برنامج هموم عراقية مع ضياء حسون.
مستمعينا الكرام، طابت اوقاتكم. نناقش في حلقة اليوم الموازنة العراقية وعدم إقرارها، وكذلك الخلافات بين المركز والإقليم، أي إقليم كردستان العراق، حول حصة الأخير من هذه الموازنة. فهنالك اختلاف في وجهات النظر حول حصة الإقليم من جهة، وكذلك سداد ديون الإقليم وما إلى ذلك من مشاكل مالية في ظل أزمة اقتصادية يعانيها العراق ككل وإقليم كردستان خصوصا. فكيف ستحل هذه المشاكل والعراق ينتظر إقرار الموازنة؟ هذا الموضوع نناقشه مع ضيفنا من بغداد، المحلل السياسي عبد الأمير المجر. مرحبا بكم أستاذ عبد الأمير، ضيفا على أثير راديو سبوتنيك وبرنامج هموم عراقية.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي إذاعتكم الأعزاء. مرحبا.
مرحبا بكم مرة أخرى أستاذ عبد الأمير. قضية الموازنة يبدو أنها سوف تسبب مشكلة جديدة بين كردستان العراق وحكومة بغداد، هل ستدفع هذه المشكلة إلى استقلال الإقليم اقتصاديا عن المركز؟
شكرا جزيلا مرة أخرى. في الحقيقة موضوع الموازنة الآن هي عرض من مرض أصيل ومرض بنيوي. هذا المرض هو موجود في الدستور العراقي الذي كان مصمم أساسا، هو ليس بالدستور وإنما هو وصف تقسام غير شرعي لتوزيع تركة الدولة تقسيمها، والقيادة الكردية وأطراف عراقية شيعية أيضا كانت التحالف الشيعي كانت لديها مشروع في تقسيم العراق، ولذلك جاء الدستور وفق هذه الرؤية، أي أنه سيكون مرجعية للأقاليم القادمة التي هي بالحقيقة دويلات قادمة. ومن هنا الإقليم إقليم كردستان تصرف بثرواته وفق ما موجود في الدستور، إخلال السماء الثروة النفطية، أي أنه الثروة النفطية بعد 2003 مكتشفة بعد 2003 يكون اللي يصل لها الإقليم، الإقليم المقترحة تصل لها قوانين، وهذه القوانين تصبح نافذة بعد شهرين من إقرارها في حال عدم موافقة المركز، تصبح آليا الإقليم يعني تعتبرها نافذة حتى إذا ما وافق المركز بعد مرور شهرين ويصرف بثرواته وفقا لذلك. لم يسمى قانون النفط والغاز في العراق ولحد الآن من 2007 لحد الآن بقى معلق، لكن الإقليم استمر في سياساته النفطية وبدأ يبيع ثروات، يبيع النفط ويصدره للخارج ويستفيد من أمواله، ووجود الوفرة يعني كانت الأسعار النفط عالية كان عنده اكتفاء، وهو لم يعد ملزم بالرجوع إلى بغداد وبدأ يدبر أمره ويرتب وضعه وفق هذه الأمر على أمل أنه يتحقق فيما بعد الانفصال أو الدولة الكردية، لكن هذا لم يحدث. بعد دخول داعش وتطورات إقليمية ودولية حال دون وصول هذا الأمر إلى نهايته، وبذلك ترتبت على الإقليم استحقاقات كبيرة للشركات، وهذه الاستحقاقات أصبح الإقليم عاجز عن الإيفاء بها في ظل انخفاض أسعار النفط والعقبة اللي حصلت بعدم تحقق الانفصال، وأصبح ملزم بأن يتعامل مع الحكومة العراقية لكن بهذه التركة الثقيلة، التركة المالية الثقيلة والتي تزامنت أيضا مع وضع اقتصادي بائس في شبه بغداد الآن. لذلك أنا أعتقد بأنه موضوعة الموازنة هي إحدى تبديات هذه المشكلة الأساسية، أي أنه نفط الإقليم الآن يراد له من قبل حكومة إقليم كردستان أن يسلم الحكومة العراقية بالكامل مقابل أن تقوم الحكومة العراقية بسداد ديون الشركات وما ترتب على الإقليم السنوات الماضية، وهذا أمر يعده الشعب العراقي وكذلك السياسيين الآن بأنه غير منصف، مع أنهم تركوا الحبل على الغارف في السنين الماضية، غير منصف لأنه العراق سيتحمل تركة ثقيلة اقتصاديا من أموال الخزينة العراقية العامة، وهذه الأموال اللي حصل عليها الإقليم صرفت لمشاريع داخل الإقليم أو لغيرها، أي أنها صرفت داخل الإقليم، وبذلك فإن العراق الشعب العراقي والسياسة العراقية يقولون بأنه من غير الإنصاف أن نخضع الآن لشروط الإقليم التي تتضمن الإيفاء من قبل حكومة بغداد بتسديد ديون الشركات التي هي بالمليارات مقابل استلام النفط، وبذلك فهي هذه العقبة الرئيسية في الموازنة والتي الآن لم يجدوا لها حل، أي أنه كيف للحكومة العراقية أن تدفع أموال للشركات هي لم تتعامل معها، لا سيما وأن هناك إشكالات حول موضوعة أو شكل هذه التعاقدات التي يراها البعض أنها غير منصفة وأن فيها تداعيات اقتصادية كبيرة على وضع العراق بشكل عام حاليا ومستقبلا. نعم
أستاذ عبد الأمير، أمام هذه الإشكالية المعقدة والعراق بحاجة إلى إقرار الموازنة، كيف سيتعامل البرلمان برأيكم مع هذا الموضوع؟
البرلمان هو يتعامل مع معطيات، والمعطيات تقدمها وزارة النفط والجهات الاقتصادية المعنية بالوضع المالي، وهي تتعامل وفق هذه الرؤية اللي قدمت لك إياها قبل قليل. ونسمع بعض السياسيين يقولون بأننا غير ملزمين بأن نسدد الإقليم للشركات اللي يتعامل معها الإقليم هذه الأموال الضخمة ونجعلها ضمن جدول الديون، مقابل أن نستلم الآن النفط من كردستان ونعطيهم 250 ألف برميل يوميا مقابل الميزانية. فهذه هي العقبة الرئيسية. أنا أعتقد بأنه البرلمان هو يمتلك رؤية تشريعية، والرؤية التشريعية تستند إلى قاعدة فنية يقدمها الاقتصاديون، ولكن هذه العقبة الأساسية الموجودة أنا في اعتقادي هي عقبة بنيوية، جزء من إشكالية علاقة الإقليم بالدولة. فهل هو إقليم اتحادي كما هو موجود في كل دول العالم، بحيث تصبح فيه السيادة على مستوى الخارجية وعلى مستوى الدفاع وعلى المستوى الاقتصادي، أن هناك منظومة اقتصادية واحدة متكاملة في الدول الاتحادية جميعها والإقليم هو جزء من هذه، أم أننا دول تتعامل كل دولة بمعزل عن الأخرى، وهذا ما يسمى بالنظام الكونفدرالي التي تتفق الدول على رؤية استراتيجية معينة. لذلك نعتقد بأنه المشكلة بنيوية، وهي ليست وليدة اليوم وإنما هي تراكمية وصلت إلى الذروة الآن، لأنه الإقليم وصل إلى مرحلة الآن أصبح بها غير قادر على دفع الرواتب، وهذا الأمر بدأ يدخل على المواطن في كردستان ويسبب مشاكل لحكومة إقليم كردستان التي تحاول الخروج من هذا المأزق. وخروجها لهذا المأزق ألقت به على الحكومة الاتحادية، والحكومة الاتحادية واجهت الإقليم بهذه المعطيات، أي أننا غير ملزمين بما ترتب عليكم من ديون لشركات النفط، ولكن نتعامل بما هو حاليا الآن موجود. تتسلم 250 ألف برميل يوميا، تضاف لعائدات الدولة العراقية الأخرى من بصرة والمارة والناصرية وغيرها، احنا ما عندنا غير النفط طبعا، ويوزع حسب النسب السكانيه. هذا الامر بصراحه هو العقده الاساسيه. لذلك انا اعتقد بانه حل هذه العقده لا ياتي بمجرد يعني تفاهمات عابره، وانما تحتاج الى رؤيه جديده في كيفيه التعامل مع الدوله بمفهومها الفني المؤسسي، اي اقصد الدوله العراقيه، اي انه الاكراد هل هم جزء أو إقليم كردستان هو جزء من الدولة، بحيث تصبح علاقة العراق بالإقليم كردستان علاقة إقليم بدولة، أم أننا نتعامل مع إقليم منفصل، ولذلك يصبح التعاطي معه اقتصاديا وسياسيا وأمنيا بشكل مختلف، وهو الآن للأسف الشديد لا أمنيا ولا اقتصاديا ولا سياسيا ويتبع البغداد، وإنما هو فقط يعني شكلا تابع البغداد، لكنه بالحقيقة يتصرف كما أنه دولة، لكنه لم يعد يمتلك إمكانيات اقتصادية وأهله لإدارة هذه الدولة بين قوسين التي باتت شبه أمر واقع، لكنها في الحقيقة غير قادرة على أن تصبح حقيقة، لأن للأسباب البنيوية أو الأساس الأسباب الاقتصادية التي ذكرناها آنفا. نعم
أستاذ عبد الأمير، هذه المشكلة التي يعانيها الإقليم اقتصاديا، هل سوف تدفعه أن يكون أكثر التصاقا بالمركز، أم على العكس من ذلك سوف يبعده عن المركز؟
طبعا هو الالتصاق بالمركز ضرورة بالنسبة للإقليم، لأنه ليس لديه حيلة، هو لا يمتلك مقومات اقتصادية، لأنه نعرف أنه أي دولة لا تقوم ما لم تكن هناك أرض وشعب واقتصاد. كل دول العالم، أي منطقة تنفصل، هي تحسب حساب أنه هي قادرة على أن تخرج من سيطرة الدولة لأنها تمتلك النفط، وهذا ما حصل في جنوب السودان، حصل في مناطق كثيرة من العالم، لأنه قراءة الواقع الاقتصادي للمنطقة هي أحيانا تكون محرك أو محفز لأن ينفصل، لأنه لا يعد بحاجة، وهذه مسألة معروفة أزلية عبر التاريخ، هذه مسألة طبيعية. لكنه إقليم كردستان لا يمتلك المقومات الاقتصادية، لا سيما بعد ما أصبحت كركوك ومناطق أخرى متنازع عليها، وهي تحت إدارة الإقليم، أيضا كان مستفيد منها الإقليم ويسحب نفط في شمال الموصل وفي غيرها، وهذه النفوط وهذه الثروة تصدر يعني حتى خارج إقليم كردستان، كانت تحت سيطرة الإقليم، وعادت عام 2017 كما هو معروف بعد ما انتهينا من داعش استعادوا هذه الأرض، أي أنه الإقليم وجد نفسه أمام أزمة مركبة، فهو غير مقبول استقلالها من قبل دول الإقليم لا سيما إيران وتركيا التي دفعت باتجاه استعادة هذه الأراضي وكركوك من ضمنها طبعا، واللي فاقمت وضع الإقليم اقتصاديا وسياسيا وخلقت مشاكل داخل الإقليم لأنه اعتمدت قيادة الإقليم لا سيما قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني على وعود أمريكية وربما إسرائيلية وربما هناك دول معينة بالعالم دفعت بهذا الاتجاه على أمل أن يتحقق الهدف، لكن هذا الهدف لم يتحقق، وكما ذكرت قبل قليل لأسباب عديدة حالت دون تحققها، وبالنتيجة ترتب على هذا الأمر استحقاق عدل. فلو أن الإقليم أخذ المناطق المتنازل عليها وكركوك ليكتفى، وهذا ما كان مخطط له والذي عمل عليه الإقليم واعتقد بنوس أصبح حقيقة، وأنه لا بد من انتهاء من موضوع المناطق المتنازل عليها وتصبح هذه الثروة النفطية تحت سيطرته وبذلك يصبح مكتفي اقتصاديا. عدم تحقق هذا خلق مشكلة مركبة للإقليم وللدولة العراقية نتيجة ما ترتب على الإقليم من استحقاقات مالية للشركات ونتيجة العلاقة غير الطبيعية مع بغداد التي ترى بأنه كان يتصرف كما لأنه هو دولة مستقلة أو أنه سيصبح دولة مستقلة، بنى مؤسساته من خلال هذه الثروة على هذا الأساس استشرافا للمستقبل بأنه سيكون مستقل لاحقا، وهو ما لم يحصل، ووجدنا أنفسنا أمام هذه الأزمة المتفاقمة والمتراكمة والتي ستزداد تفاقما وتراكما إن بقيت العلاقة بين الإقليم والمركز هي علاقة الدولة ولا دولة، الإقليم المنتمي للعراق أو الإقليم المستقل عن العراق، وهنا تكمن المشكلة وأعتقد أنها ستبقى مستمرة لأجل لا أعرف بالعين.
نعم، المحلل السياسي عبد الأمير المجر تفضلتم وكنتم معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لكم أستاذ عبد الأمير.
شكرا جزيلا، أشكرك صديق العزيز، شكرا لك.